باسمي وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ سعيد بن وهب القحطاني، فحيا الله الدكتور الفاضل الداعي المعروف الذي لطالما عرفته المحاورات والندوات والمنابر، فحياه الله. والعرقين في هذا المساء تحتفي بوصول أهل الخير الذين طالما انتظرناهم، فحياهم الله ولا نقتطع من حديثه، فنترك له الحديث، فمرحبا به مرة أخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعًا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة، لا شك أن الله تعالى خلق العباد، بل خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه، كما قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلق الجميع لهذه الوظيفة ولهذه الحكمة التي من قام بها كان سعيدا في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالسعادة لمن قام بهذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وأعظم الواجبات التي أوجب الله على عباده التوحيد، الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى في بيان فضله وفي بيان العاقبة لمن قام به، بيّن الله تعالى بأن له السعادة وله الجنة إذا قام بهذا التوحيد، وهي شهادة لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأعظم شيئا بعد هذه الشهادتين الصلاة، فمن حافظ عليها في اليوم والليلة 5 مرات على الوجه الذي أمر الله تعالى به كان من السعداء في الدنيا والآخرة، وغير ذلك من الواجبات التي أوجب الله تعالى. وهناك محرمات حرمها الله تعالى على عباده كثيرة، تدخل في قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمحرمات كثيرة، كما أن الواجبات بيّنها الله تعالى في كتابه وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. قد بيّن ربنا عز وجل بأن من ارتكب المحرمات وعصى الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى عليه العقوبة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هذه المحرمات موضوع المحاضرة في هذه الليلة، وهي خطر الغيبة والنميمة. الإنسان يستطيع في الغالب أن يحفظ جوارحه ويحفظ أعماله، فيستطيع أن يترك الزنا والعياذ بالله، ويترك ما حرم الله، ويترك الربا، ويضبط نفسه، ويبتعد عن هذه المحرمات والقاذورات. لكن في الغالب أن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يضبط نفسه ويضبط لسانه، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأن من الغرائب أنك ترى الرجل يشار إليه بالبنان في الدين والعلم والهدى والعمل، ولكنه إذا رأيته يفري لسانه في الأحياء والأموات. هذا خطر عظيم على الإنسان، هذا اللسان خطر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله من رضوان الله تعالى، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا أو لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم يلقاه. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يزل بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلسان الإنسان خطر، ربما يكون من الصالحين ويكون من أهل التقوى في الظاهر ويكون من أهل البركات والأعمال الصالحة، ولكن يأتي لسانه فيفسد أعماله والعياذ بالله. ولهذا ثبت أن رجلا ممن كان قبلنا كان يدعو الناس إلى الخير ويعلم الناس الخير، ولكنه حينما عصى عليه بعض الناس ولم يمتثل ولم يستجب لدعوته قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: كان رجلا صالحا ولكنه تكلم بكلمة أو بقد دنيا أخرى والعياذ بالله. فاللسان خطر، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابل من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه شجعانه. الإنسان قد يتكلم بهذا اللسان ويحصل على الندامة ويحبط أعماله والعياذ بالله، ويذهب يوم القيامة بأعماله الصالحة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عليه الصلاة والسلام حينما قالوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ المفلس هو الذي قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، هذا المفلس، هذا فقير مفلس ما عنده شيء ما عنده فلس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فديت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم زج به في النار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا خطر، لأن بعض الناس إذا استقام على طاعة الله وحافظ على الصلوات قال: يا أخي الحمد لله نصلي، ولكن لسانه يفري في الأحياء والأموات، الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور الأخرى. الحمد لله نبتعد عن المحرمات وعن الزنا وعن نحافظ على الواجبات، ولكن لسانه يدخل جهنم كما سمعتم بهذا والعياذ بالله. فعليك عبد الله أن تحذر من هذا اللسان. وأقتصر على أمرين من أمور هذا اللسان، وهي الغيبة والنميمة. فالغيبة كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى هي ذكرك أخاك بما يكره، تذكره بما يكره، هذا هو الغيبة. ولهذا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه إذا اغتاب أخيه بما يكره وإن كان فيه فإنه يكون هذا غيبة. قال: يا رسول الله أفرأيت؟ قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: قالوا الغيبة. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كنت صادقا فأنت مغتابا ويستحق النار والعياذ بالله، كبيرة من كبائر الذنوب، جريمة. وإن كنت قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الغيبة. قال: الغيبة ذكرك أخاك ما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحثت، هذا بهتان إذا كان كاذبا، أما إذا كان صادقا فهو قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ولا شك أن العلماء ذكروا رحمه الله تعالى أن ما يكره الإنسان يكون غيبة إذا تكلم به دين، سواء كان ذلك في بدنه أو في دينه أو في دنياه أو في نفسه أو في خلقه أو في خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك باللفظ أو بالإشارة، حتى لو كان بالإشارة، بالإشارة هذا يكون غيبة ويقع فيها، حتى ولو كان بالإشارة. حتى ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن من الغيبة أن يقول قال من يدعي العلم أو بعض من يدعي العلم قال كذا وهو معروف عند الناس، هذه غيبة. أو يقول حينما يذكر بعض الناس يقول الله يغفر لنا الله يتوب علينا، هذا يدل بأن فيه شيء، هذه غيبة حتى لو حصلت هذه، وهذه غيبة طلاب العلم كما يقولون الله يعفو عنا وعنه، حينما يذكر الله يغفرنا ولا لا دعه غفر الله ولا، هذه غيبة تدل بأن فيه شيء وأنه يطعن، لكنه يطعن به يعني أمور يظنها، يظن أنه قد نجا وهو قد وقع في الغيبة، هذا أمر خطير. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى. والغيبة لها أسباب، لماذا يغتاب الناس الناس؟ ذكروا منها أسباب، منها محاولة الانتصار للنفس، إذا كان بينك وبين شيء أو شيء في النفس فيحاول الإنسان أن ينتصر لنفسه فيخرج من لسانه ما يطعن فيه انتصارا له، هذا أسباب الغيبة، يعني لماذا يغتاب الإنسان الإنسان. ومن الأسباب الحقد، الحقد والبغضاء وكذلك الحسد، هذه من الأسباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الناس قال كل قال حسن الخلق، حينما سئل عن أفضل الناس قال كل محبوب القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله قد علمنا صدوق القلب، فمن هو محبوب اللسان؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد، هذا محبوب القلب منظف قلبه مكنوس قلبه ظاهر، هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد، هذا هو الناجي. نسأل الله تعالى هذا القلب، فهذا القلب يعني أمره عظيم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من أسباب الغيبة إرادة رفعة النفس، إذا ذكر بعض الناس ما شاء الله فلان كذا كذا فهو يريد أن يرفع من نفسه حتى يسقط منزلة الثاني وتكون له، والله فلان عندهم من الكرم عندهم كذا، وهو يريد الكرم يكون له أو الجود أو غير ذلك أو الخلق، الله يغفر الله يغفرنا ولا أنتم ما تدرون عن ما ندري، تعلمون نحن نعلم ما لا تعلمون، هذا إسقاط، يريد أن يسقط كرامته حتى يكتسب هو الرفعة لنفسه والعياذ بالله. كذلك من أسباب الغيبة موافقة الجلساء والأصحاب، يعني يريد يوافق إذا كان في مجلس والمجلس ما هناك حركة فيه فيريد أن يعني يدخل السرور عليهم حتى يعني يحصل بعض الأنس بأكل لحوم الناس. ومن أسبابها إظهار التعجب من أصحاب المعاصي، كان يكون إنسان من أهل الخير قال الله المستعان فلان الله مسكين ضعيف الله يعيننا وإياه مسكين والله ما يعني يحصل هذه يعني على هذه المعاصي ولا يعمل كذا يعني مسكين ضعيف يعني يتعجب، هذه غيبة كذلك إلا إذا كان مجاهرا يعني عمله. كذلك السخرية والاستهزاء، هذا يكون داخلا في الغيبة لأنه يريد أن يسخر من الناس، الظهور بمظهر الغضب عند ارتكاب المعاصي، فلان يعصي ربه هذا لا يستحي، هذا في الحقيقة هذا من أسباب الغيبة والحسد وإظهار الرحمة. أما خطر الغيبة فلا، خطر عظيم منها كما قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل يحب الإنسان أن يأتي إلى أخيه الميت ويأخذ السكين ويقتطع من لحمه ويأكل؟ هذا أسهل وأيسر من الغيبة والعياذ بالله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، فالله تعالى لا عن ذلك. قال: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تتكلم بكلمة إلا عندك ملك يكتب السيئات والحسنات، كل أكلت شربت ذهبت مكتوبة، لكن يوم القيامة تجعل الكلمات الطيبة في ميزان الحسنات، والكلمات الخبيثة في ميزان السيئات، والكلمات المباحة لا يعاقب عليها ولا يثاب. أكلت شربت ذهبت أتيت، هذه أمور تعتبر مباحة. كذلك يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك مما يدل على خطر الغيبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تكلمت في صفية، يعني ضرتها، فقالت: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني تعني قصيرة، يعني كافيك. فقال: لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي من يعني عظمها. وهذا يدل على خطر الغيبة. كذلك مما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم رجل في الزنا، يقال له معز رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله طهرني. قال بأنه زنى وقال: طهرني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه 4 مرات، وحينما ثبت اعترافه بالزنا وأنه يريد أن يطهره وجاء إليه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام به فرجم حتى مات. فكان رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولان لبعضهما: ما زال فلان بنفسه حتى رجم رجم الكلب، يعني لماذا ما يستتر؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجم رجم الكلب مثل ما يرجم الكلب. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، استدعاهما ووصل إليه، فقال عليه الصلاة والسلام حينما مر بجيفة حمار، قال: كلا من هذه الجيفة، حمار ميت. جيفة أولا هو محرم، لو ذكي لا تنفع الذكاء فيه ولا يجوز أكله، والأمر الثاني بأنه جيفة. قال: كلا من هذه الجيفة. قال: يا رسول الله غفر الله لك، ومن يأكل من هذه الجيفة حمار؟ قال: ما نلتما من أخيكما آنفا أشد من هذه الجيفة، وإنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه أبو يعلى، وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بأن إسناده صحيح، هذا ثابت، هذا يدل على عظم الغيبة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كله حرام. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ هذا في عرفات، وفي كذلك منى يوم العيد، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا مكة المكرمة، في شهركم في بلدكم هذا في يومكم هذا يوم عظيم. إذا هذا حرام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا معشر المسلمين، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين يخشى أن يفضحه الله في بيته، نسأل الله العافية. قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا كساه الله مثله في جهنم. مثل ذلك لو كان أراد الإنسان أن يحصل على مال فتكلم في فلان حتى يحصل على مال، إما بأي طريقة، فهذا يطعمه الله من جهنم مثل هذا الطعام، نسأل الله العافية. أو كسي كذلك. وعليك أن تعلم بأن هذا من الأخطار العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مررت حين عورج بي، أي مع جبريل، قال: مررت برجال معهم أظهار من نحاس، أظهار من نحاس من حديد، يخمشون وجوههم وصدورهم. تصور إنسان عنده أظهار كالكلاليب من ويخمش وجهه وصدره. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في لحوم الناس وأعراضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث ثبت في سنن أبي داود، هذا يدل على خطر وأنه من أسباب العذاب في البرزخ. فلا شك أن المسلم عليه أن يبتعد عن هذا. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الربا حرمه الله في كتابه، وحرمه الله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أعظم من هذا استطالة الإنسان في عرض المسلم بغير حق، يتكلم في عرضه. هذا يدل على الأمر العظيم في هذا. كذلك مما يدل على فضل الذب والرد الغيبة، إذا كنت في مجلس من المجالس فعليك أن ترد الغيبة عن عرض أخيك. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود ورواه الترمذي وأحمد. هذا يدل على فضل رد الغيبة عن أخيه. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. كنت في مجلس سمعت غيبة، قل: يا أخي اتق الله، ابتعد عن الغيبة، قف لا تتكلم بالغيبة. أخاك المسلم عندك نصيحة تنصحه بوجهه أو تعلمه، فعليك يا عبد الله أن تنتبه. العلاج لهذه الغيبة، العلاج أن يعلم المغتاب بأنه متعرض لسخط الله، متعرض لغضب الله، متعرض لانتقام الله منه في الدنيا قبل الآخرة. والعلم بأن حسناته يؤخذ منها لمن اغتابه، هذا يعينك، أو هذا العلاج، طريق الخروج من الغيبة. إذا وقع الإنسان في الغيبة ما الحل؟ اغتاب إنسان، اغتاب مسلما، فما الذي يمحو عنه هذه الغيبة؟ يمحوها عنه أحد أمرين. الأمر الأول أن يستبيحه ويقول: يا فلان أنا اغتبتك، سامحني، اعفو عني. هذا الأمر. فإن خشي الفتنة وخشي أن يقع في منكر أكبر من هذا، لأن بعض الناس ربما يتكون متكلم في عرضه بشيء عظيم، فإذا أخبره حصل فتنة عظيمة، وحصل هجران، وحصل انتقام أو قتل، انتقل إلى الخروج إلى المخرج الثاني، وهو يذكره بما فيه من الحسنات في المجالس التي كان يغتابه فيها، يذكره بما فيه، ما يكذب. فمثلا الإنسان كان يقول: فلان بخيل، فلان مدبوض النحر كما يقول بعض الناس، فلان كذا، ولكنه أراد أن يتوب. فهو بين أمرين: إن علم بأنه ما يحصل فتنة ويستسمحه فلا بأس، وإن خشي من الفتنة ينتقل إلى الأمر الآخر، وأنه كلما أتى مجلس تكلم فيه يذكره بما فيه، فلان جزاه الله خيرا، يعني يكرم من الضياف، فلان جزاه الله خيرا، يذكر المحاسن لعل هذه تكون بتلك فينجو. هذا بالنسبة للتوبة من الغيبة. أما المرض الثاني وهو مرض النميمة. النميمة ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد من شخص إلى شخص، أو من قبيلة إلى قبيلة، أو من دولة إلى دولة، ينقل الكلام من أجل الإفساد لا من أجل الإصلاح. فمثال ذلك لو أراد أن يفرق بين جماعة أو يفرق بين متحابين، نقل الكلام قال فلان يقول فيه كذا، هذه الغيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا عز وجل قد نهى عن ذلك وعاب من فعل ذلك، فقال هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، وقال ويل لكل همزة لمزة، هذا تحذير من الله تعالى. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بقوله لا يدخل الجنة نمام، النمام لا يدخل الجنة، هذه مصيبة، إلا أن يتوب إلى الله. في رواية أخرى لا يدخل الجنة قتات. ما الفرق بين القتات والنمام؟ النمام هو الذي يستمع بحضور الناس ثم ينقل الكلام على جهة الإفساد، والقتات هو الذي يستمع ولا يفطن له، ما حد يدري عنه، يستمع إما من خلف جدار أو من خلف شيء أو من ما يدرى عنه ثم ينقل الكلام، هذا قتات. القتات والنمام لا يدخل الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّن أن النميمة من أنواع السحر. النميمة من أنواع السحر. ما هو السحر؟ السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، واصطلاحا أو شرعا هو عقد ورقى وتعوذات تفرق بين المرء وزوجه وتمرض وتفرق وتقتل بإذن الله تعالى، هذا هو السحر. إذن الغيبة النميمة كالسحر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العضه، ألا أنبئكم ما العضه، هي القالة بين الناس، القالة العضه هي النميمة، القالة بين الناس، هذه العضو سحر. وثبت ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن يحيى ابن أبي كثير أن النمام قال يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النمام والكذاب يفسد في الساعة الواحدة ما لا يفسده الساحر في سنة، هذا يدل على أن النمام أعظم من السحر، نسأل الله العافية، لأنه يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين الأحبة ويملأ الصدور بالغل والحسد والشحناء والبغضاء. صاحب النميمة عليك يا عبد الله أن تتقي الله تعالى وتبتعد عن هذه المصيبة العظيمة التي وقع فيها كثير من الناس. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بل عن ابن عباس قال حينما مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من بوله، يعني كان يبول وإذا نهض لا يستبري من بوله، يلطخ يعني ملابسه أو يبول على شيء صلب فيلطخ ثيابه، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. يعذبان وما يعذبان في كبير، هو كبير لكنه في أعين الناس ليس بكبير، عند الناس ليس هذا هذا أمر سهل، ما هو كبير، هذا خطر كبير يقع فيه كثير من الناس، حتى طلاب العلم، حتى يعني من يدعي الخير، ولكن النجاة بيد الله تعالى. على الإنسان أن يجاهد نفسه ويذكر هذه الأحاديث حتى يبتعد عنها. فأخبرني بعض الإخوان الدعاة أن بعض الناس أراد أن يتوب إلى الله من النميمة اللقيبة، ولكنه ما استطاع، سواء كانت غيبة أو نميمة ما استطاع، فنذر نذرا على نفسه أنه كلما يتكلم بكلمة فيها غيبة أو نميمة يتصدق بمئة ريال خلاص، وحينئذ وقف. كلما أراد أن يتكلم إنسان مئة، الله مصيبة. إذن علم بأن هناك قيمة فتوقف من أجل مئة ريال، لكن عليك أن تتوقف وتترك من أجل الله تعالى حتى تحصل على الثواب العظيم. وإما يدل على خطر النميمة بين الناس والإفساد ما جاء عن حماد بن سلمة يذكر عنه رحمه الله أن رجلا كان له عبدا مملوكا، عبد مملوك، وينقل الكلام بين الناس ومله، فذهب به إلى السوق، كان العبيد يباعون سابقا، والعبد هو الذي وقع في الرق أسيرا في الجهاد في سبيل الله بين الناس عند المسلمين، وليس المقصود بأنه الأسود كما يقول بعض الناس، لا، قد يكون أبيض، قد يكون أجمل الناس، لكن وقع عليه الرق الأسر، فجاء يبيع في السوق، فسأله المشتري أو من أراد هل في هذا العبد عيب؟ قال ما في عيب إلا أنه ينقل الكلام، ينقل الكلام. هذا الإنسان يعني أرتاح، قال هذا الذي يخبرني بالأخبار في البيت وينقل لي كل شيء، يعني اشترح فرح على أساس يكون عنده استخبارات يخبره بكل شيء يدور في البيت وفي يعني الأسرة، فاشترح. فذهب هذا العبد وقال لي سيده يا سيدي إن زوجتك فلانة لها صديق أو عشيق، ونقل الكلام إليه عن طريق الإفساد والكذب، وهي تريد أن تقتلك، تريد أن تذبحك من أجل تتزوجه، وإن كنت تريد أن تعلم بأني من الصادقين فعليك أن تدخل البيت وتتناوم، تجعل نفسك نائم وترى ماذا يحصل يا عمي. ثم ذهب للزوجة قال يا زوجتي يا عمي عمتي، هذا زوجك يريد أن يتزوج عليك، ولكن أنا أعطيك طريقة إذا فعلتيها صار يحبك مطلقا حبا عظيما. قالت ما هي؟ قال إذا جاء ونام خذي السكين وخذي شعرات من تحت لحيته واقطعيها، فحينئذ يحبك. وجاء هذا الرجل يريد أن ينظر ونام تناوم، فجاءت المسكينة تريد أن تقطع الشعرات لعل زوجها يحبها، وحينما أهوت بالسكين أخذها من يدها وطعنها في بطنها فماتت. فجاء أهل الزوجة يريدون الانتقام من الزوج، فقام جماعة الزوج وعصبته فتقاتل، حصل القتال بين قبيلتين من أجل نمام، عبد النمام ينقل الكلام، هذا يفسد بين الناس ويفسد بين القبائل، الغيبة والنميمة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أن من كان له وجهان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، يجعل الله له لسانين من نار والعياذ بالله. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأنه قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس
ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، يعني يأتي إلى هؤلاء بكلام طيب وأنهم من أنصارهم، ثم يذهب إلى الثانيين يذهب إنه أنصارهم وإنهم من أعداء الثانيين. هذا شر الناس عند الله تعالى يوم القيامة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المخرج من النميمة ستة أمور، إذا عملها الإنسان لا يمكن أن يقع في النميمة. الأول، لا يصدق النمام، لأن النمام فاسق، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان ينقل لك النميمة فاعتبره نماما، والنمام فاسق، لأنه الفاسق هو الخارج من الطاعة، عصى الله بكبيرة من كبائر الذنوب، فكيف تقبل كلامه؟ إذن لا تقبل كلامه لأنه فاسق. الأمر الثاني، لا يبغضه بالله، الأمر الثاني يبغضه بالله لأنه عاصي لله. الأمر الثالث، لا يظن بأخيه إلا الخير. الأمر الرابع، لا يبحث ويتجسس عن مواصل، إذا سمع كلاما كأنه لم يسمعه، كأنه لا يلقي له بالا ابتغاء مرضات الله تعالى حتى تصفو القلوب وحتى يكون الناس إخوة متحابين بينهم. إذا سمعت أحد يتكلم كأنك ما سمعت، نقل لك كلام، قف لا تنقل الكلام، اتق الله. ولا بأس أن تقول أنت فاسق، كيف تنقل الكلام؟ ما تعرف بأن الله تبارك وتعالى حرم النميمة؟ لا أصدقك. هذا يحصل الخير ويحصل الأجر. الأمر الثالث ثاني أو السادس، لا ينقل ما وصله فيقول قال لي فلان فيصبح نماما هو نفسه. لو قال تكلم في فلان وقال فيه أصبح هو نماما، لأنه نقل الكلام فيصبح نماما. هذا من ما يجعل الإنسان يبتعد عن النميمة. وعليك يا عبد الله أن تسأل الله تعالى أن يعفو عنك، والمعاصي كثيرة، لكن هاتان المعصيتان وهاتان الجريمتان وهاتان الكبيرتان وهذان الذنبان من أعظم ما يقع فيه الناس جميعا إلا من عصم الله. من منا، قولوا لي بالله، من منا يجزم سواء كان كبيرا أو صغيرا أو عالما أو متعلما بأنه لم يغتب أحد من الناس؟ ولكن التوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم خطأ وخير الخطائين التوابون. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجنبني وإياكم معصيته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وشرور ألسنتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يراقبون الله تعالى في السر والعلن ويخشونه سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا خشي الله تعالى يكون من السعداء، ويغفر الله تعالى له ويعفو عنه. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيك ونفع بعلمك. واحدة أسئلة أرجو أن تأذن لنا في عرضها بارك
الله. لا بأس إن شاء الله. نعم.
السائل يقول ما رأيك أنا اقترضت قرضا من بنك سامبا الأمريكي مبلغ 60,000 وقالوا خلال 24 ساعة وهي في حسابك، فقلت لهم كيف هذا القرض؟ حلال أم حرام؟ قال حلال. هذا رز نشتري
ونبيع. هذا
رز أو قطن.
أيه.
نشتري ونبيع له.
أيه.
فما رأيك بارك الله فيك؟ يقول وبنيت به بيتا.
عليك التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل،
لأنه كذب وتدليس وكذب على الناس. وين الرز اللي تشترون الآن؟ يقول بعض الناس إذا اشترى منهم حديد أعطونا الحديد. وين الحديد؟ ما عندنا. وين الحديد؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع مكان مشترية حتى تنقل. نهى أن يبيع الرجل ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن هذا العمل مع البنوك باسم القرض أو باسم المساهمات لا يكون صحيحا على هذا السؤال، لأنه كذب. إن أراد أن يشتري الشراء المعروف الجائز يشتري سيارات لا بأس، لكن بشرط أن يملكها البنك. تكون السيارات عند البنك، ما تكون في معرض يقول اذهب اشتري لك سيارة وحنا نسددها. لا، البنك عندكم حوش كالراجحي، راجعتكم بأن عنده يعني حوش في سيارات، ويأتي ويشتري سيارة بالدين محتاج لا بأس، هذا مخرج لا بأس إذا كانت موجودة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. نعم.
سائل آخر يقول اثنين متشاحنين أحدهما يسلم سلام الإسلام بدون تقبيل وأحدهما يعرض.
التقبيل ما هو مطلوب، أهم شيء السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الذي يسلم عليه يعني أن يستمر على سلامه، لأن الملائكة ترد عليه. إذا سلمت على أخيك ولم يرد عليك السلام الملائكة ترد عليك السلام. وهذا المعرض عليه أن يتقي الله، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من هجر أخاه سنة كسفك دمه كأنه قتله. قال لا يجوز أو لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز هذا، عليه التوبة وعليه أن يتقي الله تعالى. نعم. وعليك أنت كذلك أن تزيل الأسباب، لأن هذا الإنسان الذي لا يسلم عليك هناك أسباب منك أنت، عليك أن تزيلها. فإن كنت قد اغتصبت ماله، قد يعني أغضبت في شيء، استسمحه، أعطه كافة، هو ما غضب إلا بسبب، فأنت عليك أن تزيل هذا السبب. مع ذلك لا تظن بأن السلام يكفي، إذا كان عندك شيء يهجرك من أي شيء عليك أن تزيله أنت حتى تصفو القلوب. نعم.
سائل آخر يقول كبر في هذا الزمن قطيعة الأرحام، هل يتوجد هذا الموضوع؟
لا شك أن قطيعة الأرحام من أسباب غضب الله تعالى، ويكفي فيها قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام حينما خلق الله، خلق الله الخلق فقامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هذا من الأمور العظيمة. نعم.
سائل يسأل يقول إن بعض كبار السن هداهم الله لا يكون قدوة صالحة لأبنائه، إذ أنه يعلمهم العنصرية والحقد والحسد وإعتاب الناس في مجالسهم.
هذا يدل على الجهل. في الغالب أن هؤلاء كبار السن في الغالب إذا كان يغتاب الناس والحسد وكذا لأنه جاهل، ما تعلم لا قرآن ولا حديث ولا جالس مجالس العلماء، عايش مع الإبل، عايش مع الأغنام، عايش في الغابات، عايش في الأودية في الشعاب. عليه أن يتقي الله، وعليه أن يستمع نور على الدرب، وعليه أن يستمع إذاعة القرآن، وعليه أن يزور المقابر، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وعليه أن يعني يعلم بأن الله قد أمهله، وكم من إنسان قضى الله عليه ومات في أول حياته، أو عليه أن يعلم بأن القبر أمامه. نعم.
سائل يقول كيف أحسن نفسي يوميا؟ أرجو بأقصى أو أقل ما قد يقال.
يعني حصن نفسك اليوم يوميا بالمحافظة على الصلاة الخمس والابتعاد عن المحرمات والقيام بالواجبات، هذا أعظم شيء. وإذكار الصباح وإذكار المساء منها آية الكرسي وقراءة المعوذات ثلاث مرات، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لبعض الصحابه، قال قل، قال ما اقول، قال قل، قال ما اقول، قال قل هو الله احد، والمعوذتين تكفيك من كل شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات في الصباح لا يصيبه بأس حتى يمسي، وثلاث مرات في المساء لا يصيبه بأس حتى يصبح، وهكذا يقرأ القرآن، يقوم بالواجبات، يبتعد عن المحرمات، يبتعد عن الغيبة، عن النميمة. نعم.
سائل المسأل يقول: إذا سمعت الأذان بالجامع وأنا صائم يوم رمضان فشربت ثم أقمت الصلاة الليل، ما حكم ذلك؟
ما يجوز الإنسان أن يترك صلاة الجماعة، يصلي مع جماعة المسلمين، ومن صلى في بيته فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن سمع النداء، من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. يصلي مع جماعة المسلم. نعم.
سائلة تسأل تقول أنها متزوجة وأبو زوجها دائما يتكلم وراءها ويقول عنها شيء ما هو بها، حتى أحدث ذلك شقاق في البيت.
الله المستعان. يعني صار هذا الشيبة مثل النساء، الغالب أن النساء يتكلمن، ولكن بعض الناس يكون كالنساء والعياذ بالله. فعليها أنا يعني أنصحها بأن تصبر وتحتسب وتطلب حقها من الله وتسكت ولا تطالبه بشيء، هذه نصيحة. فإن لم يحصل شيء ولم تصبر فعليها بالمحكمة، تذهب للمحكمة تشتكي، لكن الأفضل في رأيي أن تطلب الله حقها، والله تعالى ينصرها عاجلا غير عاجل. نعم. إن كانت بريئة، إن كانت بريئة، وإن لم تكن بريئة فعليها أن تزيل الأسباب. نعم.
سائلة تقول: ما حكم نتف الحاجبين؟
نعم،
ما حكم نتف الحاجبين؟
نتف الحاجبين، نتف الحاجبين هذا من تنتف حاجبها ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. زكاة المرأة لا فرق بينها وبين زكاة الرجل، من يقول شيء مسلمة. من شروط الزكاة الإسلام، ويعني ما دام مسلمة فالحمد لله. قد تكون تصح زكاتها ولا تصح زكاة بعض الرجال، إذا كان واحد لا يصلي ويذكي ذبيحته حرام لا تجوز، يعني ذبيحته ميتة، فالمرأة ذبيحتها لا بأس بها. نعم.
السؤال يقول: هل يجوز بيع الريف السؤال أثناء الصيام؟
هل
يجوز بيع الريف؟
لا يتعمد الإنسان ذلك، ما يتعمده، لا يلقي له بالا، يجعل كلمة يعني لا يفكر به حتى ما يبلع. نعم، يترك أمر العادي، أمرا عاديا كإفطاره، أما كون يجمع ويصرف لا. نعم.
سؤالين خاصين وطلبين. سؤال خاصين: كم عدد الكتب التي ألفتها؟
والسؤال الثاني؟
والثاني: كم أسر ورقة تأليف؟
ها؟
كم أسر ورقة منك تأليف كتاب أصل المسلم؟
والثالث؟
هذه السؤالين. أما طلبين، واحد يقول: أدعو له ذرية بين له عدة سنوات وهو متزوج ولم يوجد، والآخر يقول:
أولاً والآخر إيش؟
حرمة مريضة.
نسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يمن عليك بالتوفيق، ونسأل الله تعالى أن يشفي زوجتك، نسأل الله أن يشفيها وأن ينزل عليها الشفاء من عنده سبحانه وتعالى. وعليك أن تصبر، بعض الناس إذا ما جاء له ذرية عليه أن يصبر. هل تعلم بأن الله تعالى هو علام الغيوب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما؟ خلاص، ولا آخر الآية: إنه عليم قدير، إنه عليم يعلم. وذكر الشيخ التويجري، سمعته يقول بأن رجلا كان لا يأتي له أولاد ذكور، يأتي له بنات، فنذر لله تعالى إن رزقه الله ولدا ذكرا أن ينحر جملا لله تعالى، فرزقه الله ولدا فنحر جملا أوفى بنذره، وحينما شب الولد آذاه وآذى الجيران وعذب في حياته، فنذر لله تعالى إن مات هذا الولد لأن حرمنا جبلا لله تعالى، نحرت جبلا عند ولادته، وإذا مات أنحر جبلا عند موته. فمات الولد فتقرب لله بجمل فنحره، قال فنحر الجمل عند الولادة ونحر الجمل آخر عند الموت. فلا تحزن يا عبد الله، لا تحزن، عليك أن تصبر بما كتب الله، ولا بأس أن تدعو، تدعو الله تعالى أن يرزقك ذرية صالحة تقيد خير حصلت، وإلا فاعلم بأن الخير لك إن شاء الله إن كنت مستقيما على طاعة الله. نعم.
ما حكم هجران الزوجة الأولى إذا تزوج بثانية؟
هجران الزوجة الأولى إذا تزوج، والله ظاهر هذا السؤال جميع الناس بيجمون عليه، لو أقول من يعرف الجواب كل الناس الصغار والكبار كلهم يرفعون أيديهم، لأن هذا لا يجوز. الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما كون هذه يعني القديمة يأجرها هذا لا يجوز، يقسم لها مثل ما يقسم للثانية، وعليه أن يتقي الله تعالى في هذا. ومعنى القسم يعني في الطعام والكسوة والبيتوتة، يعني يبيت في البيت، مو بشرط يعمل شيء، أهم شيء يكون في البيت، إنما الشيء اللي له علاقة بالقلب هذا ما يؤاخذه الله عليه، ما دام قلبه ما له رغبة في شيء ها لا يؤاخذ على الله. للنبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين زوجاته يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في الأشياء الظاهرة، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك في القلب. فالمقصود أن عليه أن يتقي الله في أول ما يتزوج البكر، لا بأس أن يبقى عندها سبعة أيام بليالها، والثيب يبقى عندها ثلاثة أيام، بعدها يعدل يقسم. فعليه أن يتقي الله إن كان بيقوم بالواجب ألا لا يورط نفسه. جاء في الحديث والعياذ بالله، نسأل الله العافية، من كان له زوجتان أو امرأتان وجاء يوم ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما عين، نسأل الله العفو والعافية. عليك أن تتق الله يا عبد الله. نعم.
السائل يقول ما نصيحتكم لمن يبني مسجدا في بيته ويترك الصلاة مع الجماعة؟ ما نصيحتكم لمن يبني مسجدا في بيته ويترك الصلاة مع الجماعة؟
هذا عليه أن يتوب إلى الله، إذا كان مسجد قائم للمسلمين وهذا يبني مسجد في البيت داخل البيت ويشق المسلمين، هذا شق عصى الناس، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويخشى ربه، يفرق بين يعني أولاده والمسلمين ويصلي في بيته، ولا يعتبر هذا مسجد، يعتبر مسجد ضرار والعياذ بالله. نعم.
نفس السائل يطلب نصيحة توجهها بارك الله فيك لأهل الملاذ والملايين التي يبدا بها من القصاص.
نعم نعم. أعداد
يطلب نصيحة
إيه؟
لأهل الملاذ
لأهل إيش؟
الملاذ والعروق والعادات والتقاليد
إيه؟
من أجل إشتاق رقاب بالملايين.
إذا كان هذا من باب الصلح بين الناس والملايين هذه تكون يعني صادرة من ناس تبرع لله تعالى فلا بأس بذلك، إذا كان صلح حتى لو كانت ملايين، لكن ترك هذا أولى حتى لا يكلفون على الناس ويشكون على الناس، لكن لو حصل الله تعالى يقول الصلح خير، إذا حصل صلح بدون مضر على أحد وبدون جبر أحد على أمواله، تقول طمعنا لابد أن يعني يجبر الناس. أما إنسان يتبرع من عنده ملايين لا بأس، تبرع يعتاق رقاب أعمال صالحة لا بأس، لكن لا يلزم الناس. نعم.
ما حكم التسمية على الذبيحة؟
واجبة، ولا تصح الذبيحة إلا بالتسمية، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
يقول ما رأيك في من يشتري من البنك أسهم بدين ثم خسر في الأسهم، هل يسددهم أم لا؟
هل يسددهم؟
يسدد البنك.
إيه. هذا بينه وبين المحكمة وبينه وبين البنك. نعم.
طلع علينا هذه الأيام من يقول أن الشيعة من إخواننا وليس بيننا وبينهم فرق، إلا شيء بسيط مجد التوضيح، من سعادتكم جل الأمر.
الشيعة الغلاة ليسوا بإخواننا وليسوا منا، لا شك بذلك. هذا كلام غلط، كلام يسبون علي، يسبون فاطمة ويلعنونها، يلعنون عائشة، يسبون علي، يسبون أقصد يسبون أبا بكر وعمر والصحابة، كفرونهم، يلعنون عائشة، وصلاتهم تختلف عن صلاة المسلمين. الغلاة فليسوا بإخوانك، لكن لا تسبك ما دام ما عندك قدرة على شيء، اسكت واتركهم ولا تقول بأنهم من إخوانك، قل عياذ بالله. نعم.
يقول عندما يأتي مجموعة يريدون الصلاة في مكان لا يعرفون القبلة فيتنازعون على الاتجاه، فماذا يصنعون؟
يجتهدون، ينظرون إلى المساجد التي تقرب منهم، يسألون أهل المحطات، يسألون إذا عجزوا، إذا كانوا في صحراء في برية ما عندهم استطاعة، ينظرون إلى النجوم، ينظرون إلى الجبال، ينظرون إلى الشمس، ينظرون إلى القمر، يجتهدون ثم يصلون. فإن بان بعد ذلك الاجتهاد والتحري أنهم صلوا إلى غير القبلة صلاتهم صحيحة. أما كون يكون قريبا من البلد وقريب من المساجد ويصلي لغير القبلة لا يعيد الصلاة. أما إذا اجتهد، كان في صحراء ما عنده أحد واجتهد اجتهادا وصلى فصلاته صحيحة. نعم.
يريد توجيه بارك الله فيكم حول رمضان، يعني استقبال رمضان كلمة.
لا شك أن رمضان ركن من أركان الإسلام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو فريضة، ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. هذا الشهر فريضة، لكن من صامه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. قال: من قام رمضان، هي صلاة التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: من قام ليلة القدر كتب له غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو شهر عظيم، فريضة على الناس، ومع ذلك من حصل على صيامه فقد وفقه الله تعالى للخير. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الصلاة، بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر.
نعم.
يقول: أكثر الناس لا يزكي الآن في هذا الزمن، يعني لا يزكي بحجة أنه ليس بتاجر.
الزكاة لها شروط، منها وجود النصاب، ومنها أن يدور الحول على الإنسان، فإذا وجد النصاب وجب عليه الزكاة. والنصاب في الإبل، أدرى النصاب في الإبل 5 من الإبل في أشهر، وأدرى النصاب من الغنم 40، وأدرى النصاب من الإبل من البقر 30، وأدنى النصاب في الذهب 92 غراما، وأدنى النصاب من الورق 56 ريالا سعوديا فضيا. فمن وجد من هذه الأموال يعني شيئا وبلغت هذا النصاب ودار عليها الحول، وجب عليه أن يزكيها. فإن لم يزكي فالله تعالى قد توعد بالعذاب الأليم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: من رزقه الله مالا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولم يزكيه صفح له يوم القيامة صفائح من نار، فيقى بها جنبه وجبينه وظهره بيوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا يجوز المسلم أن يترك هذا الركن العظيم. نعم.
هل يلزم أن يصلي التراويح مع جماعة؟
نعم.
كبير السن،
أي
يلزم صلاة التراويح مع الجماعة
لا يلزم. صلاة التراويح مع الجماعة سنة، من صلى مع الجماعة كتب له قيام ليلة كاملة، ومن صلى في بيته كتب له الوقت الذي يصلي. إذا صليت التراويح في بيتك لا بأس، لكن تصلي نص ساعة يكتب لك نصف ساعة، تصلي ساعة يكتب لك ساعة. أما إذا صليت مع الجماعة فيكتب لك من أول الليل إلى الفجر عند الله كأنك تصلي، أنت اختار لنفسك، ليست بفريضة.
إذا ما أقدر أصلي
ها؟ صلاة ليست بفريضة، سنة. الحمد لله يصلي أجي على سن السبعة سبع الحمد لله. أمر رسول الأمر رسول.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم.